أعم فيضها بالصنوف، ورؤوفا بالمؤمنين رحيما، يوم نبلى بكل هول مخوف. إنني جئت نحو بابك أبغي كشف ضر أضرني بالوقوف. في الفضائل والحكم. في الدنيا مما نسب للإمام علي عليه السلام: أرى الدنيا ستؤذن بانطلاق مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي. في النفس صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. في البخل إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطلو. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. إذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا، فأنت كذي نعل وليس له رجل. وإن كنت ذا عقل ولم تك عالما، فأنت كذي رجل وليس له نعل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن نصل.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، من خلال ما يبينه لنا العلماء الذين نهل من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وأرادوا أن يرشدونا إلى الجادة الحق، إلى الصراط المستقيم. لازلنا في الفقرة الأولى من الدعاء الشريف: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. ونريد أن ندخل لفهم هذه الفقرة من خلال بحوث الحكمة، وهي زاوية أخرى نطل من خلالها إلى معاني هذا الدعاء الشريف. يقول العلماء أن معنى الاسم إنما هو صفة لموصوف، يعني هنالك ذات قد اتصفت بصفة من الصفات ميزتها عن غيرها، وهذا التميز الذي يكون قد طرأ على هذا الموصوف لا يمكن أن يكون إلا للحادث، إلا للمخلوق. ملخص هذا الكلام ومفاد هذا الكلام أن المقصود بالاسم العظيم الأعظم 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 الأجل الأعز الأجل الأكرم إنما هو هذا مخلوق قد خلقه الله سبحانه وتعالى وأضفى عليه هذه المعاني أو هذه الرتبة العالية من معاني العظمة التي تومئ إليه وتشير إليه. إن الله سبحانه وتعالى كما هو في بحوث الحكمة وكذلك في النصوص الشريفة، ذاته الشريفة لا يتمكن المخلوق أن يطلع عليها، القابلية عند المخلوق لا تتمكن من إدراك معرفة الله والمباشرة مع الله سبحانه وتعالى. لذا من معاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرحمة الإلهية، ومعنى الرحمة الإلهية إن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده واسطة ووسيلة لكي تأخذ بأيديهم إلى ساحة القرب الإلهي. لذا من معاني رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا واسطة ووسيلة وحجاب يمنع عنا أن نتجاوز الحدود التي لا بد أن نقف عندها. وهذا النص المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في معراجه ومعه جبرائيل عليه السلام، وصل إلى نقطة في السماء السابعة ووقف عندها، فعندما يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم لا تتقدم معي، قال: لو تقدمت أنمله لاحترقت، أي هذا الحد لابد أن أقف عنده. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مرتبة قاب قوسين أودنا دنوا من العلي الأعلى. لذا المقصود بهذا البحث أن الاسم العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إنما هو مرتبة من المراتب الراقية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، أي في وجودها برهان واضح ودليل قاطع على عظمة الله سبحانه وتعالى، دليل لا يمكن أن يرد ولا بد للكل أن يخضع إليه، يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى، والكل يتفق على أن أعظم المخلوقات وأشرف الموجودات إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في بحار الأنوار وفي نصوص متعددة أخرى ينقل هذا النص، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: أنا المريد وأنت المراد، لأجلك خلقت الأفلاك يا حبيبي وخاتم رسلي، من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته، إلى آخر الفقرات الكثيرة جدا التي تتكلم عن مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه المعنى الأعظم الذي يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وآله وسلم كان ذو هيبة، كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينظر إليه الناظر تأسره هيبته، فيبقى يتأمل في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله. كان إذا تكلم كان كلامه إنما هو النور الذي ينفذ في القلوب، لذا كان هو المعنى العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نكون ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله بحق رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تركني يلي أقرب لي مني،
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار عيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشف الكروب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي. فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
آمنت بالله سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان. فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن. والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور مستمعينا الأحبة. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. نهج الحياة يقدم إليكم عند 4:39، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 4:54. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 5:06، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 5:21. إعادة لبرنامج اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إليها عند 5:35، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:16. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 6:38، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:46. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 7:31. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 7:41، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم هو يوم الأحد عند 7:55. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تسمعون إليها عند 8:00، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية عند 8:01. شكرا لحسن التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد إذ من علينا بنعمة الإيمان والهدى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وتحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث سنكمل في حلقتنا هذه بإذن الله ما تبقى من سورة الحجرات المباركة.
أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الحجرات، ومن ثم سنقدم لكم تفسيرها الميسر، فابقوا معنا.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
أيها الأكارم، تشير الآية 13 إلى أصول ثلاثة هي المساواة في الخلق بين الرجل والمرأة وتفاضل الناس فيما بينهم وتأسيس هذا التفاضل على قاعدة التقوى. وفي القرآن آيات أخرى تدل على بعض المعايير التي تؤدي إلى التفاضل بين الناس كالعلم والسبق إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله. والمراد من الأعراب في الآية 14 هم سكان البوادي الذين آمن بعضهم، حيث ورد في الآية 99 من سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم. ولكن بعضهم كانوا يرون أنهم ذو فضل على الناس، ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان أولا الاختلاف بين الناس في الانتماء والشكل وما شابه من أشكال الاختلاف من الأفعال الحكيمة لله تعالى التي تهدف إلى غاية وهي التعارف.
وثانيا، الكرامة التي يكتسبها الإنسان بين الناس أو منهم سرعان ما تزول، والمهم هو الكرامة التي يمنحها الله. ثالثا، لا ينبغي أن نصدق كل شعار ودعوة كما لا يكفي عدم التصديق، بل يحسن إبطال هذه الدعوة. رابعا، الطريق إلى الإيمان يمر عبر الطاعة والعمل، ولا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة بالدعوة باللسان. وخامسا، طاعة الله تعالى من الأمور الممهدة لنزول الرحمة ونيل المغفرة الإلهية.
والآن أيها الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة الحجرات المباركة.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
مما يمكن تعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأطائب، أولاً يجمع القرآن بين ذكر معيار التفاضل والتكامل وبين الإشارة إلى النموذج الأكمل في ميدان التفاضل الاجتماعي. ثانياً، من علامات صدق الإيمان وثباته عدم الريب وانتفاء الشك. ثالثاً، الإيمان أمر باطني يكشف عنه العمل والسلوك الخارجي.
نعم، ورابعا لا داعي للتظاهر والادعاءات عندما تكون بين يدي الله تعالى، فالله عالم بالسرائر لا يخفى عليه شيء. وخامسا، يعلم الله سبحانه وجود الأشياء والأشخاص وخصائصهم وصفاتهم التي يتصفون بها.
أحبتنا الأفاضل، فيما يلي وضمن برنامج نهج الحياة تستمعون إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 17 و18، وهي آخر آيات سورة الحجرات المباركة. قبل البدء بشرحها الموجز فكونوا معنا على بركة الله.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
أيها الأفاضل، يتحدث الله سبحانه في الآية 17 عن منه على الناس بالهداية، وفي الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران يتحدث عن إرسال الأنبياء، وهذا يكشف عن أن أعظم المنن نعمة الهداية وإرسال الهداة المعصومين لقيادة الناس. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا لا حاجة لله تعالى في إيماننا وأعمالنا من عبادة وغيرها.
ثانيا، الإيمان هو المقصد والغاية لمسيرة التكامل الإنساني، وليس التظاهر بالإيمان وادعاءه، ويعد هذا الأخير من فعل المنافقين. ثالثا، توجد أسرار خفية في آفاق السماء وأقطار الأرض لا يعلم الإنسان منها شيئا. ورابعا، لو أن الإنسان يلتفت بشكل دائم إلى علم الله وبصيرته النافذة لدقق في كل حركة وسكون وفي كل قول وفعل يصدر عنه.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث ختمنا فيها تفسير سورة الحجرات المباركة. فشكرا لحسن استماعكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
الشفاء إذا تمكن داء أنت الشفاء إذا تمكن داء هو للسقام. دواه ولك الشفاعة في المعاد وإنها بك في غد يا نبي تتوسل الشفعاء ولك الشفاعة في المعاد وإنها بك في غد غد تتوسل الشفعاء
وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى
وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى شمس هذا الكون قابل بروزه وصنوفه لك كلها إيماء وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى ما ضر عينا الشمس وهي حمية إن أنكرت أنوارها العمياء إن كنت عني عليا يا محمد كنت عني عني يا محمد راضيا فالموت عندي والحياة سواء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأخيار. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى:
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، لقد دلت الآية الكريمة التي استمعتم إليها الآن دلالة صريحة واضحة على أن الإسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل الصالح في هذه الحياة، وأن الشرط الأول للقرب من الله تعالى والفوز بمرضاته وثوابه هو الجهاد والكفاح والصدق والإخلاص والصبر والثواب. أما بناء المساجد والمعابد والصوم والصلاة والتلاوة والأوراد، كل ذلك وما إليه ليس بشيء إلا إذا كان في سبيل رضا الله تبارك وتعالى، وكان وسيلة لعمل يجلب للناس نفعا أو يدفع عنهم ضرا. وفي معنى هذه الآية المباركة
أم حسبتم أن تدخلوا،
التي ربطت دخول الجنة بالجهاد والصبر على تحمل متاعبه، في معناها آيات كثيرة، منها الآية 11 بعد 100 من سورة التوبة. قال سبحانه:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
وأيضا الآية 72 من سورة الإسراء المباركة، قال تعالى:
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
ومستمعين الكرام، كفى دليلا قاطعا على ذلك قوله تعالى في سورة النجم المباركة:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
ومن أقوال الإمام علي عليه السلام:
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها.
مستمعينا الأكارم، إن الشعارات الدينية كالمعابد والصلوات مقدسة، ما في ذلك ريب، بل هي ضرورة دينية لابد منها. فما من دولة أو فئة يجمعها مبدأ واحد إلا ولها شعار يبرز شخصيتها ويجمع أشياعها وأتباعها. ولكن ليست العبرة بالشعار وحده، بل بما وراء الشعار من فاعلية وأثر. وليس الغرض من الصلاة مجرد الركوع والسجود، بل لما تتركه في نفس المصلي من نهي عن الفحشاء والمنكر، ولا من الجامع أن نجتمع فيه بالتهليل والتكبير فقط، بل نتآزر ونتعاون مخلصين على ما فيه خير للجميع. وقد اتخذ الكثير من الانتهازيين والمنافقين هذا الشعار الديني أداة للتضليل وستارا يخفون وراءه مطامع استعمارية وأهدافا صهيونية. إن عددا من الأحزاب والتكتلات التي تحمل اسم الدين أو الثقافة أو الوطنية خرجت من مكاتب الاستخبارات الأجنبية، أما ميزانيتها فمن غنائم شركات النفط، والذي يهون الخطب